نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. نتابع نحن وإياك دراستنا وتأملنا في سفر أعمال الرسل، وما نأمله ونرجوه من أعماق قلوبنا هو أن تكون قد تباركت واستفدت وحققت نضجا في علاقتك بالرب يسوع المسيح من خلال هذه التفسيرات والتأملات. في حلقة اليوم سنكمل بنعمة الرب دراستنا لكلمة الله الحية، إذ سنصغي إلى تفسير لآيات من سفر أعمال الرسل عده لنا الراعي تشاك سميث. فإن كان لديك كتاب مقدس صديق مستمع، نرجو أن تحضره وأن تفتحه على الأصحاح 26 من سفر أعمال الرسل، إذ سنتابع الحديث عن محاكمة بولس الرسول. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس في هذه اللحظة، فنرجو أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من سفر أعمال الرسل، ابتداء بالأصحاح 26 والعدد الأول، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
كان قد تم القبض على بولس في أورشليم لا لأنه قام بجرم ما، بل لأنه كان على وشك أن يموت على أيدي اليهود الغاضبين. بعبارة أخرى، فقد تم اعتقاله لحمايته من بطش اليهود، وقد أودع في قيصرية حيث توجد قلعة حصينة وحيث لا يوجد حضور قوي لليهود. لذلك كانت الغاية الرئيسة من القبض على بولس هي الحفاظ على حياته وحمايته من التهديد الذي كان قد تعرض له في أورشليم. وفي قيصرية وقف بولس أمام فيليكس الذي كان واليا رومانيا أنذاك، لكن التهم التي وجهها رؤساء اليهود إلى بولس لم تكن مثبتة بل كانت واهية. وبسبب جشع فيليكس وفساده رفض أن يطلق بولس، لأنه كان ينتظر من بولس رشوة، ولأنه لم يحصل على تلك الرشوة من بولس فقد أبقاه مسجونا مدة سنتين. وبعد سنتين قام الإمبراطور بعزل فيليكس من منصبه بسبب سمعته السيئة وسوء إدارته، وقد حل فستوس محل فيليكس. وكنا قد قرأنا صديق المستمع أن فستوس ذهب إلى أورشليم لتقديم نفسه لقادة اليهود كي يعلموا أنه الوالي الجديد. وأثناء وجوده في أورشليم أخبره رؤساء اليهود بأمر بولس المسجون في قيصرية، وقد كانوا يرجون منه أن يحضر بولس إلى أورشليم لكي تتم محاكمته في مجلس اليهود الأعلى. والحقيقة هي أنهم كانوا يخططون لقتل بولس وهو في طريقه إلى أورشليم، لكن الوالي فستوس أخبرهم أن يأتوا هم إلى قيصرية ليسمع دعواهم ضد بولس. وقد جاء رؤساء اليهود مجددا إلى قيصرية واتهموا بولس اتهامات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي دليل ملموس. وحتى ذلك الوقت كان فستوس يظن أن بولس مجرم وشرير، لكنه أدرك آنذاك فقط أن الأمر بين قادة اليهود وبولس يختص بديانتهم، فقد كانوا هم يقولون إن يسوع ميت، أما بولس فكان يقول إنه حي. وعندما عرض الوالي فاستوس على بولس أن يذهب إلى أورشليم ليحاكم أمام مجلس اليهود الأعلى، رفض بولس ذلك، بل إنه طالب بحقه كمواطن روماني في أن يرفع دعواه أمام القيصر، فقد كان هذا هو الإجراء المتبع عند الرومان. فإذا شعر المواطن الروماني أنه يحاكم ظلما، كان من حقه أن يستأنف الدعوى أمام القيصر. ولأن بولس كان مواطنا رومانيا، فقد طالب بحقه في استئناف دعواه أمام القيصر، ولم يكن باستطاعة الوالي فاستوس أن يرفض طلب بولس هذا، بل كان يتوجب عليه بمقتضى القانون الروماني أن يرسل بولس إلى روما تحت حراسة مشددة. لكن هذا الموقف أوقع فاستوس في ورطة، فلم تكن هناك أي تهم تبرر إرسال بولس إلى روما، وفي حال أنه أرسله للمثور أمام القيصر بسبب خلافات دينية بينه وبين اليهود، سيكون الوالي فاستوس قد وضع نفسه في موقف حرج أمام الإمبراطور. ففي الأصل كان ينبغي لفاستوس أن يطلق بولس، لأن نظام الحكم الروماني يقوم على العدالة. وكان سجن بولس مدة 2.5 دون تهمة واضحة يعد انتهاكا واضحا وصارخا لحقوق المواطن الروماني. لذلك عندما قال بولس إنه يريد أن يستأنف الدعوة أمام القيصر، خرج الأمر من يد الوالي فاستوس. وفي هذا الوقت جاء الملك أجريباس الثاني وأخته برنيكي إلى قيصرية ليسلما على فاستوس، وقد شرح لهما فاستوس مشكلة بولس قائلا: يوجد رجل تركه فيليكس أسيرا، وعرض لي عنه رؤساء الكهنة ومشايخ اليهود لما كنت في أورشليم طالبين حكما عليه، فأجبتهم أن ليس للرومانيين عادة أن يسلموا أحدا للموت قبل أن يكون المشكو عليه مواجهة مع المشتكين، فيحصل على فرصة للاحتجاج عن الشكوى. فلما اجتمعوا إلى هنا جلست من دون إمهال في الغد على كرسي الولاية، وأمرت أن يؤتى بالرجل، فلما وقف المشتكون حوله لم يأتوا بعلة واحدة مما كنت أظن، لكن كان لهم عليه مسائل من جهة ديانتهم، وعن واحد اسمه يسوع قد مات، وكان بولس يقول إنه حي. وإذ كنت مرتابا في المسألة عن هذا قلت: ألعله يشاء أن يذهب إلى أورشليم ويحاكم هناك من جهة هذه الأمور؟ ولكن لما رفع بولس دعواه لكي يحفظ لفحص أغسطس، أمرت بحفظه إلى أن أرسله إلى قيصر. فقال أجريباس لفاستوس: كنت أريد أنا أيضا أن أسمع الرجل. فقال: غدا تسمعه. وفي اليوم التالي جاء أجريباس وبرنيكي واستقبلا باحتفال باذخ، إذ دخلا قاعة الاستماع يحيط بهما القادة العسكريون ووجهاء المدينة، وأمر فاستوس بإحضار بولس. فلما أحضر قال فاستوس: أيها الملك أجريباس والسادة الحاضرون هنا جميعا، أمامكم هذا الرجل الذي شكاه إلي الشعب اليهودي كله في أورشليم، وهم يصرخون أنه يجب ألا يبقى حيا، وتبين لي أنه لم يفعل ما يستحق الإعدام، ولكنه استأنف دعواه إلى جلالة القيصر، فقررت أن أرسله إليه، ولكن ليس لي شيء أكيد أكتبه إلى جلالة القيصر بشأنه، لذلك أحضرته أمامكم جميعا، وخاصة أمامك أيها الملك أجريباس، حتى إذا تم النظر في قضيته أجد ما أكتبه. فمن غير المعقول كما أرى أن أرسل إلى القيصر سجينا دون تحديد التهم الموجهة إليه. والآن نأتي عزيز المستمع إلى الأصحاح 26 من سفر أعمال الرسل، فنقرأ في الأعداد من الأول إلى الثالث. فقال أجرباس لبولس: مأذون لك أن تتكلم لأجل نفسك. حينئذ بسط بولس يده وجعل يحتج: إني أحسب نفسي سعيدا أيها الملك أجرباس، إذ أنا مزمع أن أحتج اليوم لديك عن كل ما يحاكمني به اليهود، لا سيما وأنت عالم بجميع العوائد والمسائل التي بين اليهود، لذلك ألتمس منك أن تسمعني بطول الأنا. نلاحظ هنا صديقي المستمع أن بولس ابتدأ بمخاطبة الملك أجرباس، وإذ كان الملك أجرباس مطلعا على الأسفار المقدسة، فقد سر الرسول بولس بالاحتجاج لديه عن كل ما يتهمه به اليهود. أما فستوس فلم يكن يعرف شيئا عن الأسفار المقدسة، ولا عن الوعود المختصة بالمسيا، ولا عن تقاليد اليهود. ونحن نعلم أن أجرباس كان يهوديا لا بالمواطنة بل بالممارسة الدينية، فقد كان أدوميا من نسل الملك هيرودس، لكنه كان قد تهود ومارس الطقوس اليهودية ودرس الأسفار المقدسة بجد، وقد شهد معلمو اليهود آنذاك بحسن اطلاعه على الأسفار المقدسة وفهمه لها، لذلك فقد كان بولس متحمسا لهذه الفرصة التي ستتيح له أن يشارك إيمانه الشخصي بيسوع المسيح مع الملك أجرباس. وإذ نرى بولس واقفا أمام الملك أجرباس، لا يسعنا إلا أن نتذكر ما قاله يسوع لتلاميذه، فنحن نقرأ في إنجيل متى الأصحاح العاشر في العددين 17 و18: ولكن احذروا من الناس، لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس وفي مجامعهم يجلدونكم، وتساقون أمام ولاة وملوك من أجلي شهادة لهم وللأمم. وها هو الرسول بولس يقف أمام الملك أجرباس مدافعا عن الإنجيل، ولا شك أن بولس كان يصلي إلى الله كي يفتح عيون الملك أجرباس على حقيقة أن نبوءات العهد القديم عن المسيا قد تحققت في شخص يسوع المسيح المقام من الأموات. وقد ابتدأ بولس الرسول بسرد شهادته الشخصية، وقد تكون شهادتنا الشخصية هي أقوى شهادة نقدمها للآخرين عن عمل الله في حياتنا، فعندما تخبر الآخرين عن ما فعله الله في حياتك لا يمكنهم أن ينكروا ذلك، وحتى لو أنكروه فإنك تعلم يقينا أن ما تقوله لهم هو الصدق. ويتابع الرسول بولس حديثه مع الملك أجرباس في الأصحاح 26 من العدد 4 إلى 6: فسيرتي منذ حداثتي التي من البداء كانت بين أمتي في أورشليم، يعرفها جميع اليهود عالمين بي من الأول، إن أرادوا أن يشهدوا أني حسب مذهب عبادتنا الأضيق عشت فريسيا، والآن أنا واقف أحاكم على رجاء الوعد الذي صار من الله لآبائنا. نرى هنا عزيز المستمع أن الرسول بولس ابتدأ بالحديث عن حياته السابقة كيهودي متشدد، فقد كان واحدا من الفريسيين، وهو يقول هنا إنه يحاكم على رجاء الوعد الذي صار من الله لآبائنا، أي على رجاء المسيح. ويتابع بولس احتجاجه قائلا في العدد 7: الذي أصباطنا 12 يرجون نواله، عابدين بالجهد ليلا ونهارا، فمن أجل هذا الرجاء أنا أحاكم من اليهود أيها الملك أجرباس. لا شك أن بني إسرائيل جميعا كانوا يرجون ويصلون ويتطلعون إلى المسيح، وهذا هو ما يؤكده الرسول بولس هنا عن إيمانه الشخصي بهذا الرجاء. بعبارة أخرى، فهو يقول للملك أجرباس: أنا أحاكم من أجل أمر يؤمن جميع اليهود به أصلا، وهو الرجاء بالمسيا. ويتابع الرسول بولس حديثه قائلا في سؤال استنكاري: لماذا يعد عندكم أمرا لا يصدق إن أقام الله أمواتا؟ إذن صديقي المستمع، فالنقطة الجوهرية هي قيامة المسيح، فهذا هو قلب الإنجيل النابض. ففي كل موضع في العهد الجديد كرز فيه بالإنجيل نجد أن التلاميذ تحدثوا عن موت المسيح وقيامته من بين الأموات، وقد كانت هذه القيامة وما تزال النقطة الأساسية والجوهرية. لذلك يقول الرسول بولس: لماذا يعد عندكم أمرا لا يصدق إن أقام الله أمواتا؟ وتجدر الإشارة هنا يا صديقي إلى أن الصعوبة تقاس دوما بقدرة من يقوم بالعمل، فعندما يقوم الله بالعمل فإن الحديث عن الصعوبة يكون غريبا ومستهجنا. لهذا يقول بولس: لماذا لا تصدقون أن الله يقيم الأموات؟ بعبارة أخرى، ألا يستطيع الله أن يقيم الأموات؟ بلى، ولطالما قلنا إننا إن آمنا بالآية الأولى في الكتاب المقدس فلن نواجه مشكلة في الإيمان ببقية الكتاب، وإن آمنا بأن الله خلق السماوات والأرض فمن المؤكد تماما أنه يستطيع إقامة الأموات، فهو قادر على خلق جميع أشكال الحياة، وهو قادر على خلق سمكة ضخمة يمكنها أن تبتلع رجلا مثل يونان وأن تبقيه داخلها 3 أيام، وهو قادر على القيام بأي شيء يقول الكتاب المقدس إنه فعله. لكن عقلنا المحدود هو الذي لا يستطيع استيعاب الله لأنه غير محدود. ونلاحظ هنا عزيز المستمع أن الرسول بولس يركز أنظار الحاضرين على الله الحي، وهذا هو الخطأ الذي نقترفه عندما نركز أنظارنا على مشكلات الحياة وعلى الأمور التي تبدو مستحيلة، فنحن لا نضع الله في المعادلة، وهذا هو ما يصيبنا بالضعف والإحباط واليأس. أما الرسول بولس فإنه يضع الله في المعادلة فيقول: لماذا يعد عندكم أمرا لا يصدق إن أقام الله أمواتا؟ ويعود بولس للحديث عن اختباره الشخصي فيقول في العددين 9 و10: فأنا ارتأيت في نفسي أنه ينبغي أن أصنع أمورا كثيرة مضادة لاسم يسوع الناصري، وفعلت ذلك أيضا في أورشليم، فحبست في سجون كثيرين من القديسين آخذا السلطان من قبل رؤساء الكهنة، ولما كانوا يقتلون ألقيت قرعة بذلك. ولعلك تذكر صديقي المستمع أن شاول الذي صار يعرف بالرسول بولس لاحقا كان راضيا بقتل استيفانوس، وكان يعطي صوته بالموافقة عندما كان مجلس اليهود يحكم بإعدام المؤمنين المسيحيين، وهو يقر هنا بأنه كان مضطهدا للكنيسة لأنه كان يظن أن واجبه الديني يحتم عليه ذلك. ويتابع بولس حديثه قائلا في العدد 11: وفي كل المجامع كنت أعاقبهم مرارا كثيرة وأضطرهم إلى التجديف، وإذ أفرط حنقي عليهم كنت أطردهم إلى المدن التي في الخارج. وهذا يرينا أن الرسول بولس لم يكن غريبا عن عداوة اليهود للإيمان المسيحي، فقد كان في وقت من الأوقات واحدا منهم، وكان يفعل ما يفعلونه، فقد كان يعاقب المؤمنين المسيحيين ويرغمهم على إنكار إيمانهم، وكان يطاردهم في كل مكان يذهبون إليه. والآن يأتي بولس إلى الحدث الذي غير حياته، فيقول في الأعداد من 12 إلى 14: ولما كنت ذاهبا في ذلك إلى دمشق بسلطان ووصية من رؤساء الكهنة، رأيت في نصف النهار في الطريق أيها الملك نورا من السماء أفضل من لمعان الشمس، قد أبرق حولي وحول الذاهبين معي. فلما سقطنا جميعنا على الأرض سمعت صوتا يكلمني ويقول باللغة العبرانية: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس. فعندما كان بولس منطلقا من أورشليم إلى دمشق لاضطهاد المؤمنين المسيحيين، حدث له أمر عجيب، فقد رأى نورا من السماء يفوق في لمعانه نور الشمس، وقد كلمه صوت باللغة العبرانية: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس. تجدر الإشارة هنا إلى أن الرسول بولس يقول في أحد المواضع: إن الذين كانوا معه سمعوا الصوت، وهو يقول في موضع آخر إنهم لم يسمعوا الصوت. والسبب في هذا الاختلاف الظاهري يعود إلى اللغة اليونانية التي كتب بها العهد الجديد، والتفسير الدقيق هو أن الذين كانوا مع بولس آنذاك سمعوا صوتا، لكنهم لم يفهموا ما قاله الرب له. وقد قال الصوت له: لماذا تضطهدني؟ ونلاحظ هنا عزيزي المستمع أن الرب يسوع يضع نفسه معنا، فإن كنا نواجه اضطهادا لأجله فإنه يحتمل الاضطهاد معنا، وإن قام أحد باضطهاد الكنيسة فإنه يرى ذلك اضطهادا له. كذلك قال الصوت له: صعب عليك أن ترفس مناخس. والمنخس صديق المستمع هو قضيب معدني مدبب كان يستخدم لإرغام الحيوانات على السير، فعندما كان الفلاحون يضعون النير على عنق الثور كان الثور يغضب ويبدأ بالركل والرفس، ولكنه كان يعاقب بتلك المناخس الحادة. وهذا هو السبب الذي جعل الرب يقول لبولس: صعب عليك أن ترفس مناخس. بعبارة أخرى، إن حاولت يا بولس أن تضطهد المؤمنين المسيحيين فأنت تقاوم مشيئتي، ومن يقاوم مشيئتي يؤذي نفسه. وكما نعلم صديقي المستمع، فقد كان الإيمان المسيحي يعارض التقاليد اليهودية، ولكن يبدو أن بولس قد تأثر بمشهد إعدام استيفانوس وبصلاته لأجل من يرجمونه. والمدهش في الأمر هو أن الأشخاص الذين يقاومون مشيئة الله يكونون في كثير من الأحيان أقرب إلى الاهتداء إليه من الآخرين. فعندما يتعامل الله مع شخص ما قد يبدي هذا الشخص مقاومة كبيرة، وعندما نرى نحن هذه المقاومة قد نظن أن هذا الشخص لن يؤمن بيسوع المسيح في يوم من الأيام، لكن قد تكون هذه هي المقاومة الأخيرة لهم قبل استسلامهم وإيمانهم، وقد كانت هذه هي حال شاول الطرسوسي قبل إيمانه، فقد كان يقاوم مشيئة الله الحي، لكنه لم يكن يعلم أن الرب يسوع سيكون له بالمرصاد.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع الراعي تشاك سميث دراسته لسفر أعمال الرسل، وهو من الأسفار المباركة التي تطلعنا على تاريخ الكنيسة الباكرة. لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
نشكرك يا أبانا الصالح على غنى نعمتك من نحونا في المسيح يسوع، ونشكرك يا رب على كلمتك الحية التي تقودنا إلى الإيمان بأن يسوع هو المسيح الموعود، فنحن نعلم يقينا أننا نلنا من خلال الإيمان به غفران الخطايا، وأننا صرنا ورثة لملكوت البر. وأخيرا نشكرك يا إلهنا الحبيب على كل نعمك وعطاياك، باسم يسوع المسيح، آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.